الحمد لله رب العالمين، نحمده وهو أهل للحمد، ونشكره ونسأله المزيد من الفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس شرحت شيئًا من قصة سليمان مع ملكة سبأ، ولعلي إن شاء الله في هذا اليوم أبتدي بذكر بعض الفوائد والأحكام المستفادة من هذه القصة العظيمة. فأول هذه الفوائد التأني في تصديق الأخبار التي تصل إلى الإنسان فيما يتعلق بالآخرين وشؤونهم. فهذا سليمان قال للهدهد لما أنباه عن سبأ وسجودهم لغير الله، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وفي هذه الآيات إرسال الكتب بالدعوة والتعليم، وأن الحجة تقوم بمثل هذه الكتب. ولذا كان كتاب سليمان كافيا في مخاطبتهم. وفي هذه الآيات أن الدعوة تكون ببيان الحق وتوضيح طريقه، ولا يلزم أن يجادل الإنسان في ذلك. وفي هذه الآيات أيضا إرسال المندوب الموثوق فيه ذي الحكمة في المهام الخطيرة. وفي هذه الآيات من الفوائد استحباب المشاورة فيما يعرض للإنسان، خصوصا في القضايا العامة. وفي هذه الآيات مشروعية بداءة الكتب بالبسملة، فالكتب والرسائل تبدأ بالبسملة، والخطب والكلمات تبدأ بالحمد كما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب سليمان ابتدأ بالبسملة. وفي هذه الآيات ذكر كاتب الكتاب اسمه والتعريف بنفسه، ولذا قال: من سليمان. وفي هذه الآيات الاختصار فيما يتكلم به الإنسان ويكتبه، فإنه كلما قل الكلام وكان موصلا للمقصود منه كان أوعى لسامعه وقارئه. وفي هذه الآيات أن القوة قد تغر صاحبها وتدخله في أحوال ليس لها بأهل، ولذا كانت قوة سبأ سببا جعل الملأ يعجبون بها، ومن ثم ظنوا أنهم قادرون على مواجهة سليمان وجيوشه. في هذه الآيات أن الأوامر تكون لمن له ولاية عامة، وهو الذي يأمر، وهو الذي يجب أن يمتثل. وهذا مبدأ قد جاء في النصوص، ألا وهو مبدأ السمع والطاعة لصاحب الولاية. في هذه الآيات دفع أسباب الفساد بما يستطيعه الإنسان، وأن ذلك من أمور الحكمة والعقل، كما دفعت ملكة سبأ جيوشها سليمان من دخول بلدها خشية من أن يفسدوها. وفي هذه الآيات أن العقلاء لا زالوا يحكمون على الأشياء المتماثلة بالأحكام المتقاربة. وفي هذه الآيات أنه لا يلزم قبول الهدية ممن أهداها، خصوصا إذا علم أن له مقصدا يخالف مقاصد الشرع. وفي هذه الآيات عظم ما آتاه الله لسليمان من الخيرات والنعم. وفي هذه الآيات جواز الاكتفاء بالرسالة الشفهية ولو كانت على لسان مرسول المقابل للإنسان، كما أرسل سليمان مندوب ملكة سبأ برسالته الشفهية. في هذه الآيات جواز استعمال أسلوب التهديد والتغليظ عندما يكون الحال مقتضيا لذلك، ولذا قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. في هذه الآيات أن في الكون أسرارا لم يطلع عليها الناس في زماننا الحاضر، وأن الله قد آتى من سبق أسبابا من أسباب الاستفادة من خصائص هذا الكون لم يصل إليها الناس في زماننا. وفي هذه الآيات استعمال سليمان عليه السلام للجن في جيشه، حتى أنه كان عنده عفريت من الجن، وكان قد وعده أن يأتي له بعرش بلقيس، وقد جعل بعضهم هذا دليلا لجواز الاستعانة بالجن في أمور الخير. وفي هذا الاستدلال نظر، فقد جاء في عدد من النصوص المنع من ذلك، وقد استدل بعضهم على المنع بقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن مثل قوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يستدلون عليه بأن مثل هذه الحاجة قد كانت موجودة في عهد النبوة، وأن المقتضي لاستعمالهم كان موجودا في ذلك الزمان، ومع ذلك لم يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن الشيء الذي يفتخر به أهل الدنيا قادر الله جل وعلا على أن يجعله غنيمة لأهل الإيمان، بحيث يتمكنون من أخذه والاستيلاء عليه. وفي هذه الآيات من الفوائد أنه كلما كثرت نعم الله على العبد ينبغي أن يكثر شكره له سبحانه وتعالى، وأن المستفيد من الشكر هو العبد، إذ رب العزة والجلال غني عن العباد وعن شكرهم. وفي هذه الآيات أن الهداية لها أسباب، فمن أرادها بذل أسبابها. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به ألا يتأثر بما عند قومه من اعتقادات حتى يعرضها على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، لئلا يكون مثل هذه المرأة التي صدها ما كان يعبد آباؤها وقومها. وفي هذه الآيات أن بعض الناس قد تؤثر فيه أمور الدنيا وما يعطاه العباد من منافع وزخرف وزينة، ولذا يستخدم في كل واحد من العباد ما يناسبه من الطرائق في دعوته إلى الله جل وعلا. ولذا لم تؤمن ملكة سبأ إلا عندما دخلت الصرح ورأت ما مرد من القوارير وما غطي من المياه بها. ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم أن نتدارس قصة صالح النبي الله مع قومه ثمود وقصة لوط عليهما السلام، فنقرأ الآيات المتعلقة بذلك ثم بإذنه جل وعلا نتحدث عن معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
يذكر جل وعلا في هذه الآيات قصة نبيين من أنبيائه، أولهما صالح عليه السلام جاء إلى قومه فخاطبهم بالخطاب المتعلق بالقضية العظيمة ألا وهي قضية التوحيد وإفراد رب العزة والجلال بالعبودية بحيث لا يعبد أحد سواها. صالح أرسله الله جل وعلا إلى قبيلة ثمود، وثمود قبيلة عربية كبيرة ولها قوة وقدرة، وكان لهم مشاركة في حياة الناس في ذلك الزمان، لكنهم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. فأرسل إليهم رب العزة والجلال رجلا منهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون حسن سيرته، ألا وهو أخوهم صالح، فدعاهم إلى القضية العظيمة التي من أجلها خلق الخلق، ألا وهي توحيد رب العزة والجلال وعدم صرف شيء من العبادة لغيره. فانقسم قومه إلى قسمين، قسم صدقه وآمن به وهم الأقل، وقسم كذبوه ولم يبادروا إلى تصديقه وهم الأكثر. وحينئذ كان منهم أنهم يبادرون إلى فعل السيئات والخطايا والذنوب، وكانوا لا يتورعون عن ذلك. فخاطبهم وقال: شأنكم غريب، كيف تستعجلون بالسيئة، أي بالأعمال المخالفة والخطايا الكبيرة قبل الحسنة، تسيئون إلى عباد الله وتقصرون في عبادة الله. وأرشدهم إلى أن يتركوا طرائقهم في المعاصي والذنوب، وأن يكثروا من التوبة والاستغفار لعل الله عز وجل أن يرحمهم. فكما في قصة سليمان لما كان صاحب الملك والمكانة متمسكا بشرع الله، آتاه الله من أسرار الكون ومن الملك العظيم، كما في قصة سليمان. وفي قصة ملكة سبأ لما كانت مخالفة لنهج التوحيد أذلها الله ثم جعلها في ولاية سليمان. فهكذا ثمود كان عندهم قدرة وقوة، وكان عندهم تجارة وأعمال كثيرة، ولذلك كانوا يبادرون بالسيئة قبل الحسنة. فأرشدهم إلى الاستغفار والتوبة على ما كان منهم من الذنوب والمعاصي، فإن ذلك من أسباب رحمة الله جل وعلا. في ذلك الوقت قالوا ملأ قومي ثمود لصالح: منذ أتيتنا أتانا السوء، ولم يأتنا خير منذ أن جئتنا، ولذا تطيروا به وتشاءموا ونسبوا ما وصل إليهم من السوء إلى صالح ومن آمن معه، فقالوا: اطيرنا بك وبمن معك. فأخبرهم صالح بأن السبب ما ينزل بهم من المصائب هو ذنوبهم وليس دعوة الحق، ولذا قال: طائركم عند الله، أي هذا الشؤم الذي جاءكم وهذه المقادير التي لا ترغبونها تدبير من الله بسبب ذنوبكم وبسبب معاصيكم. ولذا وصفهم بأنهم قوم يفتنون، وفي قراءة يفتنون، معنى هذا أنهم فتنوا فخفي عليهم الحق في أن سبب ما يصيبهم من المصائب عائد إلى ذنوبهم، وأنهم لو أطاعوا أنبياء نبي الله لكان ذلك من أسباب صلاح أحوالهم في الدنيا. وكان هناك مجموعات في قبيلة ثمود ليس لهم من الشأن إلا الإفساد في الأرض، مرة يقطعون الطريق ومرة ينهبون المدن ومرة يسفكون الدم الحرام فتسع مجموعات عظيمة. ولذا قال: وكان في المدينة، أي مدينة ثمود، تسعة رهط، أي تسع مجموعات يفسدون في الأرض بسفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام والاعتداء على حقوق الآخرين، وليس من شأنهم صلاح ولا إصلاح. اجتمع هؤلاء الرهط التسعة فبدأوا يتباحثون ماذا يفعلون مع صالح، فما وجدوا إلا أن اتفقوا على قتله وقتل أهل بيته، فبدأوا يقسمون بأن يبادروا إلى ذلك وأن لا يتخلف أحد منهم عن هذا الفعل الكبير من أجل أن يضيع دمه بين الناس. ولذا تقاسموا بالله، أي أقسموا وحلفوا به سبحانه: لنبيتنه، أي لنأتين صالحا في الليل ثم نستأصله ونقتله وأهله أهل بيته، ثم بعد ذلك نتبرأ من دمه وننكر أن نكون قد فعلنا ذلك. فأولياء دمه من قرابته نقسم لهم بأننا ما شهدنا مهلك أهله، قيل بأنهم سيقسمون على الكذب، وقيل بأنهم قصدوا أن ذلك كان في ليل وأنهم ماتوا بدون أن يروهم. ولذا قالوا: ما شهدنا، أي ما شاهدنا مهلك أهله. ولذا قالوا: وإنا لصادقون، أي في كلامنا. فهذا تخطيط ومكر سيء، فإن المكر هو التدبير الخفي، ومتى كان لإبطال الحق كان مكرا سيئا. ولذا قال تعالى: ومكروا مكرا، أي أن المكر الذي فعلوه كان مكرا شنيعا كبيرا بتخطيط ومهارة، ولكن مكر الله أعظم، فالله يدبر الأمور والعباد لا يشعرون. ولذا قال: ومكرنا مكرا، أي خططنا تخطيطا ودبرنا أمرا خفيا وهم لا ينتبهون لتدبير رب العزة والجلال بإنجاء صالح وإهلاك المقابلين له. ولذا قال: فانظر بنظرك الاعتباري لا بنظرك البصري كيف كان عاقبة مكرهم، إلى أين صار حالهم وما هو مآلهم. كان مآلهم أن دمرهم الله وقومهم أجمعين، دمر هؤلاء التسعة الرهط، ودمر أيضا قومهم إذ سارعوا للفساد وإهلاك أنفسهم بتآمرهم ومكرهم على صالح، فدمرهم الله وقومهم أجمعين، فأرسل عليهم الصيحة وحينئذ ماتوا جميعا. فتلك بيوتهم خاوية، المساكن التي يسكنوها مدائن صالح لا زالت موجودة إلى يومنا الحاضر، بيوت خاوية ليس فيها أحد. وبيوتهم كانت على قسمين: قسم كانوا يحفرونه في الجبال، وقسم كانوا ينشئونه في السهول. فانظر كيف أصبحت بيوتهم خاوية مهدمة لا يسكنها أحد. لماذا؟ لأنهم ظلموا. ظلموا في ماذا؟ ظلموا في عبودية الله، فلم يقوموا بعبوديته سبحانه وتعالى، وظلموا عباد الله بأخذ أموالهم وسفك دمائهم فنزلت بهم العقوبة. وحينئذ في هذا عبرة للمعتبرين وآية للمتفكرين المتأملين أن من ظلم فستنزل به العقوبة إن عاجلا وإن آجلا. ولله حكم في تأخير بعض العقوبات لما يراه وما يقدره جل وعلا. وفي المقابل أولئك الذين آمنوا مع صالح نجاهم الله من ذلك العذاب فلم يهلكهم الله كما أهلك قومهم بسبب أنهم قد آمنوا واستمروا على التقوى كما في قوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا سنة الله في الكون تقدير النجاة لأهل الإيمان والاستمرار على التقوى. وقال يتقون بفعل مضارع لبيان أنهم يستمرون على التقوى. وأما القصة الأخرى قصة عجيبة أيضا، ملأ وقوم كان لهم قوة وقدرة لكن ابتلاهم الله بفعل الفواحش المقيتة، ألا وهم قوم لوط. غرتهم أنفسهم فأرسل الله لهم نبيا يحذرهم من عاقبة فعلهم فلم يستجيبوا له وتآمروا على إخراجه، فنزلت بهم العقوبة الشديدة. قلب خسف الله بديارهم وقلبها على رؤوسهم. فقال تعالى ولوطا، أي واذكر لوطا عليه السلام، فإن له قصة عجيبة إذ قال لقومه مخاطبا قومه الذي هو منهم وبحيث يعرفونه ويعرفون فضله وصدقه، فقال لهم أتأتون الفاحشة؟ والفاحشة هي الذنب الكبير والإثم العظيم، والمراد بذلك فعل اللواط. وأنتم تبصرون، قيل بأنه أنتم تعلمون أنها فاحشة وتدركون عاقبتها، وقيل بأن المراد أنكم تشاهدون ذلك ولا تنكرونه. ثم قال لهم أئنكم، أي من شأنكم أن تأتوا الرجال شهوة من دون النساء فتتركون النساء الطيبات الطاهرات وتذهبون إلى مواطن أسوء من الرجال محل خروج الغائط فتقضون وطركم وشهوتكم هناك. وهذا لا شك أنه نقص في العقل ونقص في الفطرة، وهم يشاهدون ما نزل بهم من أمراض بسبب ذلك. ولذلك فهذا جهل عظيم وخروج عن سنة رب العزة والجلال. ومع أنه خاطبهم بالعقل وأقام لهم الدلائل والبراهين، إلا أنهم لم يقابلوا كلامه بالقبول أو على الأقل التأمل والتفكر، بل قابلوه بالإنكار وبمطالبته بالخروج من بلادهم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا وما هو السبب؟ قالوا بأن السبب إنهم أناس يتطهرون، فكونهم يتطهرون هذا سبب لأن يكرموا وأن يعزوا وأن يسمع منهم. فإذا جعل الفعل الجميل جريمة يعاقب الإنسان عليها بالعقوبة الشديدة كان ذلك من أعظم أنواع الظلم، وكان هذا من أسباب نزول العقوبات بالعباد. ولذا أهلكهم الله، أنجاه الله وأهله. جاءوا إليه في بيته يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه حتى أغلق الباب عليهم، فدخلوا الباب عنوة لفعل هذا الفعل الشنيع، فأعمى الله على أبصارهم وطمس عليها بحيث لم يشاهدوا الملائكة الذين أرسلهم الله. ثم خرجوا فأنبأه الملائكة بأنهم رسل من عند الله يطالبونه بأن يخرج من القرية لينزل بهم العذاب. أمره أن يخرج في الليل، وبينوا له أن عقوبتهم ستكون في الصبح، والصبح قريب. ولذا أنجاه الله وأهله من أولاده ومن آمن معه، إلا أن امرأته لم تكن آمنت به، وكان من فعلها أن تدل قومها على من يأتي إليه من الأضياف، ولذا كانت من الغابرين الهالكين الذين لم يبقوا بعد نزول عقوبة الله. وقال وأمطرنا عليهم مطرا. ما هو هذا المطر؟ مطر الحجارة الشنيعة القوية التي أهلكتهم، ثم قلبت عليهم ديارهم، فساء مطر المنذرين. هذا المطر ليس بالمطر الذي ينتفعون به، وإنما مطر الهلاك والعقوبة بعد أن قامت عليهم الحجة، فأنذرهم نبي الله فلم يستجيبوا له، وإنما مكروا في شأنه ليخرجوه من قريتهم. فهذه قصص عظيمة. انظر كيف أهلك الله قوم لوط مع ما عندهم من القوة، كما أهلك ثمود بسبب إعراضهم وعدم استجابتهم لأنبياء الله عليهم السلام. إذ من استجاب لأنبياء الله ولأوامر الله جعل الله له العاقبة الحميدة دنيا وآخرة، ومن لم يستجب وأعرض وتآمر ضد دعوة الحق فإن ذلك سيعود عليه بالوبال. وقد شاهدنا شواهد ذلك في زماننا الحاضر في بلدان شتى تآمروا على دعوة الحق وعلى دعاة الهدى، ووقفوا في وجوههم وفعلوا أشياء شنيعة وتخطيطات كثيرة، فكانت العاقبة أن نزلت بهم العقوبات في الدنيا بما نشاهده. فسبحان مجري هذه السنن الكونية التي لا تتخلف. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الخلق واستقامة لأمورهم وعودا لهدي كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.